قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان شهر الصيام والقرآن، وأن يكتب لنا فيه ما كتبه لعباده الصالحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اغفر لوالدينا وارحمهما، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اجمعنا بنبيك وصحابة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسقنا من يد نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس 15 من دروسنا عن سيرة العتيق الصديق أبي بكر الصاحب في الغار، خليفة المسلمين المختار عليه وعلى أصحاب نبينا تمام الرضوان، مع الدرس 15 مع حرب المرتدين، مع أكبر فتنة تعرض لها هذا الدين، مع هذا الصبع الذي كاد أن يشق عصا المسلمين وكاد أن يفرق جماعة المسلمين وكاد أن يرد الناس إلى عبادة الأوثان بعد أن أتم الله النعمة وأكمل الدين ببعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللعلم، ما إن تولى الصديق الخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا حلت به ما لو نزل على الجبال لهابها، كما قالت أم المؤمنين عائشة لما مات النبي واستخلف أبو بكر اشرأب النفاق وارتدت العرب، اشرأب النفاق يعني خرج المنافقون وظهروا وأعلنوا نفاقهم وارتدت العرب، ونزل بأبي بكر ما إن نزل بالجبال لهابها أي لكسرها وحطمها، لكنك ترى الرجل لا يظهر إلا عند الشدائد، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. لا تعرف الرجل إلا في المواقف الصعبة، إلا عند حلول الشدة والفتنة والمحنة، ترى أهل الإيمان واليقين والصلابة، ترى أهل الإسلام والتوكل هم الذين يقومون للشدائد عند نزولها. وأبو بكر قارب 60 من عمره رضي الله عنه وأرضاه، ما إن يتولى الخلافة إلا ويظهر المرتدون في كل مكان، في مكة، في اليمامة، في اليمن، في بني تميم، بل حول المدينة خرج المرتدون وأعلنوا كفرهم بالله، وارتد منهم جماعة عن دين الله. فلولا أن الله من على هذه الأمة باستخلاف الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحدث لهذه الأمة محنة وانكسار ما قامت بعده أبدا لهذه الأمة قائمة. لكن الله أراد واختار، فبعد النبي المختار يأتي الصديق الصاحب في الغار ليتمم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وقف الصديق وقفة، أولا وقف في إنفاذ بعث أسامة، فأصر رغم أن أصحاب النبي جميعا أجمعوا على أن أسامة يرجع، لأن الخليفة يحتاج إلى هذا الجيش. خرج معه 3000 مقاتل من سرات وسادة وكبار أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار، فقالوا له: يا خليفة رسول الله، إن دخل عدو علينا من يقاتلهم؟ هؤلاء هم الرجال. خرجوا مع أسامة، فقال: أيعقد رسول الله راية وأنا أحل هذه الراية؟ والله لا يكون أبدا. وهذا تمام الاستسلام وتمام الاتباع لخير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما إن أنفذ أبو بكر جيش أسامة واطمأن على تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا جاءته الأخبار من كل مكان أن قبيلة كذا ارتدت عن الإسلام، ارتد بنو حنيفة، وارتد أهل اليمن، وارتد أهل عمان، وارتد طيء وبنو أسد وقضاعة، وارتد بنو تميم. كل يوم تأتي الأخبار إلى أبي بكر رضي الله عنه في أول أيام ولايته للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود: كنا نأتي بالأخبار إلى الصديق بالأخبار التي تبين أن قبيلة كذا ارتدت أو امتنعت عن أداء واجب الإسلام من الصلاة أو من الزكاة. فيقول عبد الله بن مسعود: كنا نأتي للصديق بالأخبار فكأننا نأتي بالأخبار التي له لا التي عليه، كأننا نأتيه بالبشرى لا يتغير ولا يتبدل، بل يقول لأصحابه: نحن على موعود مع الله، لأن الله وعدنا أن ينصر جنده وأن يتم نوره وأن يكمل هذا الدين حتى يعم الأرض، لأن الله عز وجل وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقين يملأ قلب الصديق، لأنه التلميذ النجيب للنبي ولأنه التلميذ الأول لرسول الله فهو أول من آمن، وهو من جاهد في سبيل الله وضحى بنفسه وأهله وماله وجاء بكل ماله، لم يبقي لأهله شيئا، بل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبقيت لهم الله ورسوله. وكانت فتنة الردة من أخطر الفتن التي تعرضت لها أمة الإسلام ودولته الناشئة، وتعرض لها الصديق في أول أيام خلافته. ودائما في أول أيام الملك أو الخلافة تكون الأمور غير متزنة ولا غير مستقرة، وتولى الصديق بعد من؟ بعد النبي، بعد الأمن والأمان، بعد الثقة التي لا تعدلها ثقة، بعد أن كان بينهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ما إن يرفع إصبعه إلى السماء إلا استجابت السماء، واستجاب الله تعالى لدعائه، ما إن يرفع يديه ويسأل ربه النصر إلا ويسرع جبريل بألف من الملائكة أو بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين لينصر النبي وينصر المسلمين. لكن مات رسول الله، من لها بعد النبي غير الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ ونحن لما نتكلم عن هذه الفترة من فترات الدين والإسلام نحتاج إلى طول تفصيل وبيان حتى نعلم أن هذا الدين باق، أن هذا الدين باق، وأن الله ناصره مهما تعرض للعدوان والاعتداء والمكر والخداع، لأنه لن يتعرض هذا الدين لمثل ما تعرض له من أن اشرأب النفاق وارتدت العرب حتى في داخل المدينة. بدأ اليهود يفعلون الأفاعيل، وبدأ المنافقون يظهرون بنفاقهم، اهتزت الدنيا تحت أرجل المسلمين إلا الصديق، فوالله ما اهتز وما تغير وما اهتز له ناصية ولا شعرة، بل إنه كان على يقين جازم بأن الله سينصره وربط الله على قلبه وجأشه، فما تردد لحظة بل قام. وسنرى كيف فعل الصديق رضي الله عنه أمام هذه المحنة والفتنة التي كادت تودي بدولة الإسلام. نحتاج أولا إلى أن نعرف معنى الردة، ثم متى ظهرت، ثم نعرف كيف فعل الصديق ليقاوم هذه المحنة ويرد هذه الردة. يقول الإمام النووي في روضة الطالبين: الردة هي قطع الإسلام بنية، الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قاله استهزاء أو اعتقادا. فمن أنكر الخالق أو كذب أحد الرسل أو حلل محرما وعكسه أو نفى واجبا مجمعا عليه وعكسه أو عزم على الكفر أو تردد فيه فهو مرتد. الردة هي قطع الإسلام بنية، بمجرد أن ينوي أن يرجع عن الدين، بمجرد أن يفكر أو ينوي أن يرجع عن الدين، أو يشك في الإسلام، أو أن يقول قول كفر أو فعل كفر، أو يحلل حرام أو يحرم حلال، أو ينفي واجب أو يوجب منفية، أو يتردد في الكفر. كل هذه من أنواع الردة التي ذكرها ربنا في كتابه ونبينا في صحيح كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرتد من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والنبوة وحرمة الخمر والخنزير والزنا والسرقة، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والنبوة، أو أنكر أن شرب الخمر حرام، وأن أكل الخنزير حرام، وأن السرقة والزنا حرام، لو أنكر هذا فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وبهذا يكون قد ارتد وكفر. قال الله تعالى مبينا أن الردة قد وردت في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ويقول ربنا عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي أو يرد على الحوض أقوام من أمتي أو رجال من أمتي فيجلون عن الحوض، يعني يردون عن الحوض، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول أو فيقول الملك: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى، أي غيروا وبدلوا وأعرضوا عن دين الله. فيقول النبي: سحقا سحقا، لأن النبي يراهم ويعرفهم، ولكنهم يأتون ليشربوا من حوض رسول الله، فتأتي الملائكة تذودهم كما تذاد الإبل عن الحوض. فيقول النبي مشفقا على أصحابه وأمته: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أدبارهم القهقرى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال الإمام الخطابي: انقسم أهل الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قسمين عظيمين. القسم الأول من ارتد عن الدين بالكلية وعاد إلى الكفر، من ارتد عن الدين بالكلية وعاد إلى الكفر، وهم طائفتان. الطائفة الأولى أصحاب مسيلمة وأصحاب الأسود العنسي الذين اعتقدوا بنبوة مسيلمة وبنبوة الأسود العنسي، فهؤلاء كفروا لأنهم علموا أن النبي خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نبي بعده، فمن آمن بنبي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه ردة عن الدين. والقسم الثاني من هذه الأقسام هم الذين أنكروا الشرائع، أنكروا الصلاة والصيام والزكاة، أنكروا الشرائع، فهؤلاء أنكروا معلوما من الدين بالضرورة فقد ارتدوا عن دين الله عز وجل. أما الصنف الثاني من أصناف الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم صنف فرقوا بين الصلاة والزكاة، فقالوا: أما الصلاة فنؤديها، أما الزكاة فلا نؤديها. فهؤلاء أيضا كفروا لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة وأنكروا ركنا من أركان الإسلام. وقال القاضي عياض: وأصناف المرتدين ثلاثة: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان وكفروا بالله تعالى، وصنف اتبعوا المتنبئين مسيلمة والأسود وسجاح فهؤلاء أيضا كفروا، وقسم ثالث هم الذين قالوا: كنا نؤدي الزكاة إلى رسول الله ومات رسول الله فلا نؤديها لأحد بعده، لأنهم قالوا: قال الله تعالى لنبيه: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ أي للنبي، ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسار بين قبائل العرب يقولون ما قال الذبيان منكرة لفرضية الزكاة بعد موت النبي، وهم يقولون: أطعنا رسول الله ما دام ما كان بيننا، أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لي أبي بكر، أطعنا رسول الله ما كان بيننا، أي كنا نصلي ونصوم ما دام النبي بيننا، مات النبي، فيا لعباد الله ما لي أبي بكر، ما لأبي بكر يطلب منا الزكاة، إن الله أمر رسوله أن يأخذ الزكاة منا وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ومات النبي فلا زكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا بدأ الناس، وفود من قبائل العرب الذين ارتدوا بعد موت النبي، تأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لتعرف أخبار المدينة وتتجسس على الخليفة الجديد الذي جاء بعد رسول الله، ثانيا ليساوم الصديق على أن يمتنعوا عن دفع الزكاة. نحن نصلي؟ نعم. نصوم؟ نعم. لكن نؤدي الزكاة؟ لا. فجاءوا يساومون خليفة رسول الله على منع الزكاة ويقولون له: لا نؤديها. وللعلم إن الردة لم تظهر بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان أول ظهور الردة في السنة التاسعة من هجرة النبي، هذا العام يسمى بعام الوفود، لما جاءت وفود العرب تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، بدأ أول رأس من رؤوس الردة يظهر هو رأس الأسود العنسي في اليمن، وأعلن نبوءته ودعا الناس إلى اتباعه. وفي نفس الحال ظهر مسيلمة الكذاب في بني حنيفة وقال: أنا نبي كما كان محمد النبي، وأنا يوحى إليه، وأرسل إلى رسول الله أن يقسم الملك بينه وبين النبي، فقال: لك ملك بلاد العرب وأنا لي ملك بني حنيفة و ما سواها أو ما جاورها من البلاد. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه بشأنهم وظهور الردة، فقال كما في الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى فيما يرى النائم، أو أنه قال لأصحابه يوما: يا أيها الناس، إني رأيت ليلة القدر ولكني أنسيتها. ورأيت فيما يرى النائم صلى الله عليه وسلم كأن في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما، وفي بعض الروايات فهمني أمرهما. لما رأى النبي في يديه صلى الله عليه وسلم سوارين من ذهب، فكره النبي ذلك، وأهمه أمر هذين السوارين، قال فكرهتهما أو فأهمني أمرهما، فسمعت أو أوحى الله إلي أن انفخهما فنفختهما فطارتا فأولتهما بكذابين بكذابين ولا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون ثلاثون كلهم يدعي النبوة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه دلالة على أن أوائل الردة كان في السنة العاشرة من عهد النبي لما ظهر الأسود العنسي، وقد قتل قبل موت النبي بيوم، قتله فيروز الديلمي، وقتله واشترك في قتله امرأة الأسود العنسي وتسمى بأزاد رضي الله عنها، أعانت فيروز لأن يدخل عليه، وكان إذا دخل حجرته أغلق عليه وقال الناس إن نبينا يوحى إليه فلا يدخل عليه أحد، ثم يخرج عليهم ويقرأ ما افترى على الله الكذب من الوحي ويقول إن الله قد أوحى إليه بهذا الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر أيامه، رأيت كأن في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما بهذين الكذابين، كذاب اليمامة وكذاب اليمن، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الرؤيا دلائل، أولها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في المنام كأن سوارين من ذهب، والسوار لا يكون إلا للملوك، وذهب أي أنه كذاب، فيه دلالة على الكذب، لأن الذهب في الرؤيا هو الشيء التافه الذي لا أصل له لأنه ذهب أي ولى، فيه دلالة على أن هذين الرجلين كذابان. قال فكرهت، وفيه دلالة أيضا على أنهما أحاط بيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في أول ظهورهما سيكون لهما سطوة وقوة، وسيتبعهما كثير من الناس، لأن السوار يحيط باليد إحاطة قوية، ففيه دلالة على أن أول ظهور الكذابين سيكون فيه قوة وشدة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفخهما، فيه دلالة على أنهما لن يقتلا بيد رسول الله، بل يقتلا بأتباع رسول الله، فلن يخرج النبي بنفسه لحربهما، بل نفخهما، كأن الوحي الذي خرج من النبي وألقي في قلوب أصحابه هو الذي يؤدي إلى قتلهما، ففيه دلالة على أن النبي لن يخرج لقتالهما. ثم طارتا، فيه دلالة على أن شأنهما هين وأنهما ضعيفان لا قيمة لهما، لهذا فنفخهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطارتا. قال أهل العلم لما استقر الأمر بالصديق جاءت وفود العرب لتساوم الصديق على أن تمتنع عن الزكاة بل تصوم، وسأل النبي أصحابه وسأل الصديق أصحابه وقال لهم ما تقولون، ليسمع الصديق من أصحاب النبي ما رأيكم، فأجمعوا على أن الصديق لا يقاتل المرتدين بل يقبل منهم الصلاة ولا يأخذ منهم الزكاة، وفوضوا عمر الفاروق رضي الله عنه ليتكلم بالنيابة عن أصحاب النبي، فقال الفاروق للصديق يا خليفة رسول الله نتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم فإن تمكن الإيمان من قلوبهم عادوا بأنفسهم فأدوا الزكاة كما يؤدون الصلاة، ولا طاقة لنا على حربهم. من نحارب؟ نحارب في الشمال أم في الشرق أم في الجنوب أم في مكة؟ أين نحارب؟ وكم عندنا من الجيش؟ وقد خرج 3000 رجل فارس بطل من أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار مع أسامة بن زيد لحرب الروم. من في المدينة؟ فأجمع أصحاب النبي على أن نترك حربهم. عندها انتفض الجمل، عندها انتفض الجبل الذي يمتلئ إيمان، وقام منتفض وقال لعمر: يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق الإسلام. كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وفي الصحيحين، وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة ولا الزكاة، أما الحديث الآخر حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا فقد ورد فيه ذكر الصلاة والزكاة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. لما قال الفاروق للصديق: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ لأن النبي يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه. فانتفض الصديق وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدوه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وفي الرواية: والله لو منعوني عناقا، والعناق هي أنثى المعز، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. والحديث: لو منعوني عقال، والعقال هو الحبل الذي يربط في رقبة الصدقة أو الزكاة، لأن من أدى الزكاة كان يجب عليه أن يجيء بها ومعها عقالها التي تسحب به، ما يجيبهاش كده من غير عقال ويمسكوها من أذنها أو من قرنها، بل كانوا يؤدونه بالعقال. فقال الصديق: لو منعوني عقال، يعني الحبل الذي تربط به الصدقة، لقاتلتهم عليه. كيف يا صديق وهم يقولون لا إله إلا الله؟ لقد أوتي فهما ملهما ورأيا مسددا رضي الله عنه وأرضاه. لما قرأ عليه الفاروق حديث رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه، قال: إن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق النفس. فالزكاة حق المال، فمن أدى الصلاة ولم يؤد الزكاة قاتلتهم عليها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. في هذا الكلام من كلام الصديق دلائل، أولها أنه إجماع من أصحاب النبي على قتال من امتنع عن الصلاة، لكن كان بينهم خلاف في قتال من امتنع عن الزكاة، لأن الصلاة هي ركن الإسلام، وكما أخبر النبي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول الصديق الزكاة أخت الصلاة، ثم استدل بدليل من كتاب الله تعالى حتى يسكت أصحاب النبي وكأنه قد غاب. وفي هذا دلالة على أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الأول في فهم كتاب الله لا منازع له. لما قال الفاروق له كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله، قال لأقاتلن بين من فرق، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. انظر إلى الفهم الصائب من الصديق رضي الله عنه كيف يأتي بالدليل ويرد على الفاروق، لأنك فهمت أول الكلام ولم تفهم آخرة. لقد قال النبي أمرت أن أقاتلهم حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها عصم نفس ماله ونفسه إلا بحقه، فقال الصلاة حق الجسد والنفس والزكاة حق المال، فمن منع هذا الحق أقاتله عليه. فهم، بصيرة، هدى من عند الله عز وجل، رأي سديد، ثم يستدل على كلامه بآية من كتاب الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فقرن الله بين الصلاة والزكاة، فمن فرق بين الصلاة والزكاة قتل. وعندها قال الصديق كلمة جامعة قالها تعدل خطبة طويلة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إن الله تعالى قد أتم النعمة على نبيه وانقطع الوحي، أتم النعمة وأكمل الدين وانقطع الوحي، أينتقص من دين الله وأنا حي؟ لا والله، لقد أنعم الله على الأمة بأن أتم الدين وأكمل النعمة في عهد النبي وانقطع الوحي بموت رسول الله، ثم آتي أنا بعد النبي بأيام وينتقص الدين، ينقص ركن من أركان الإسلام وأنا حي؟ لا والله، ما ينتقص من دين الله وأنا حي. كلمة يقولها من؟ يقولها الصديق النحيف الأسيف الضعيف، يقولها من وصل إلى الستين من عمره لكن قلبه يعدل قلوب الآلاف. لهذا يقول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ما إن قال الصديق ذلك إلا وعلمت أن الله قد شرح صدر الصديق أبي بكر لقتالهم فعلمت أنه الحق. في المرة الأولى اعترض الفاروق على خروج جيش أسامة وجاء يعرض قول أصحاب النبي على الصديق بأن يبقي جيش أسامة، فقال له الصديق رضي الله عنه أيعقد النبي لواء وأنا أحله؟ بعد أن يعقد النبي اللواء بيده أنا أحله؟ لا والله. فيخرج جيش أسامة ويأتي عمر ليقبل رأس الصديق أمام أصحاب النبي ويقول لولا أنت لهلكنا، لولا أنت لهلكنا. قبل الفاروق هذه الرأس المباركة، هذه الرأس الملهمة وأنا أقول إن الفاروق هو ملهم الأمة، فكان والله الصديق أعظم إلهاما من الفاروق، ملهم. وما هذا الإلهام إلا بمتابعته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أيقن أصحاب النبي أن الخير فيما رأى الصديق، وأجمعوا جميعا على حرب المرتدين، وقام أبو بكر يعلن الحرب وأمر أصحابه بأن يتهيأوا، فأعد الصديق العدة وهو القائد رضي الله عنه وأرضاه الذي تعلم من النبي كيف تكون القيادة وكيف يكون الحزم وكيف يكون العزم وكيف يكون الرأي عند الشدائد مع الثقة واليقين في نصر الله عز وجل. لم يتلعثم، بل إنه أقسم أن الله ناصره وأن الله موفي له بوعده إياه. لن يتزعزع الصديق كما كان النبي عند الأزمات يملأ قلوب أصحابه بالثقة بنصر الله عز وجل. ألم يقل النبي للصديق في يوم بدر لما أن رأى جموع المشركين 1000 مقابل 300 من المسلمين، خرج النبي عليهم وقال: يا أبا بكر أبشر بنصر الله، أبشر بنصر الله. فتعلم الصديق هذا اليقين في الله عز وجل، ويعطي هذه الدفعة لأصحابه. وهكذا دائما القائد يكون رابط الجيش، واثقا في قوته وعزيمته، واثقا في نصر الله عز وجل. ثم بدأ الصديق يعد العدة لحرب المرتدين، فبدأ أولا بتأمين مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضع الصديق خطة أولا لتأمين المدينة، ثم إعداد الجيوش بعد ذلك، وهي المرحلة الثانية للخروج إلى المرتدين في ديارهم لقتالهم رضي الله عنه. وكانت خطة الصديق للدفاع عن المدينة تنحصر في نقاط 4 أو 5. الأولى أنه أمر أصحابه بأن يجتمعوا في المسجد جميعا ومعهم السلاح، كل الرجال يجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولا ليأمن عليهم الصديق يكونوا مجتمعين، ثانيا يكونوا على أهبة الاستعداد، لأن لو تفرقوا في المدينة إذا دخل عليهم العدو ما إن ينادي فيهم إلا وقد ربما وزع الأعداء القوى فضربوا هذا المكان وهذا المكان، فما يستطيع أصحاب النبي أن يجتمعوا. بل أمر الصديق جميع الرجال أن يجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبيتوا بأسلحتهم. ثانيا بعث الصديق الحرس يقومون على أنقاب المدينة، الأنقاب يعني مداخل المدينة، أبواب المدينة، أرسل حرسا على أبواب المدينة حتى يخبر الصديق بمجيء أي عدو. ثالثا جعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه عينا تحرس أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على رأسهم علي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وابن مسعود قادة الحرس. أرسل عيون حرس على أنقاب المدينة، ثم جعل هؤلاء قادة للحرس يمرون عليهم حتى لا ينام أحد ولن ينام أحد، لكنه جعل لهم حرسا أو قادة لهؤلاء الحرس، على رأسهم علي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن. تلاحظ معي من هؤلاء؟ من العشرة، من السابقين الأولين، أهل الفضل، وللسابق دائما فضله. فجعل عليهم قادة للحرس علي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، ومعهم من؟ ابن مسعود. وأنا أعجب، وربما تعجبون معي، ماذا يفعل ابن مسعود؟ ابن مسعود الذي تعجب أصحاب النبي من دقة ساقيه يجعله الصديق قائدا للحرس. طب انت تعمل ايه؟ ده هو قصير ونحيف، أرجله كأنها أرجل غزال من رفعها، حتى أن أصحاب النبي كانوا يعجبون من دقة ساقيه. لكن فيه بركة، فيه هداية. النبي أمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نهتدي بهدي ابن أم عبد، له هدي وسمت، فيه بركة. من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، هو السيد رضي الله عنه وأرضاه الذي أحبه رسول الله. قال أبو موسى: كنا نظن زمانا أن ابن مسعود وأمه من آل بيت رسول الله لكثرة دخوله وخروجه على النبي. جالس في بيت النبي يأكل ويشرب هو وأمه، أم عبد رضي الله عنها وأرضاها. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى الخلفاء الراشدين السادة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة وسائر الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، لما أعلن الصديق الحرب على من منع الزكاة وارتد، وأعلن أنه لن يتراجع عن هذا، بل والله لو منعوا عقال أو عناق لأقاتلنهم عليه، وانظر إلى كلام الصديق ترى فيه العزيمة والإرادة القوية: لو منعوني عناق أو عقال لقاتلتهم عليه. ثم بدأ رضي الله عنه وأرضاه بالحرب، أولا بتأمين المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وكان التأمين بجمع المسلمين في مسجد رسول الله ويبيتوا في سلاحهم مجتمعين، حتى إذا جاء العدو كانوا قريبا من الصديق. ثانيا جعل العيون على أفواج أو أفواه المدينة وعلى أنقابها، يعني مداخلها، ثم عين حرسا على هؤلاء العيون، ثم ثالثا كتب إلى قبائل العرب التي ثبتت على إسلامها، كتب إليهم، لأن هناك قبائل ثبتوا على الإسلام والدين، منها قبيلة أسلم وأشدع ومزينة وجهينة وغفار وكعب. أسلم وأشدع ومزينة وجهينة وغفار وكعب، كتب إليهم أن قاتلوا من كان عندكم ممن ارتد عن الإسلام، عليكم واجب، من ظهر عندكم يفرق بين الصلاة والزكاة فاقتلوه، هذا شأنكم، إما أن يرجع وإما أن يقتل. ثم قال لهم: وإن لم يكن عندكم شيء فاقدموا على المدينة، تعالوا حتى يكثر جيش المدينة. فقدم رجال من هذه القبائل، حتى أن قبيلة جهينة بمفردها جاء منها 400 فارس رجل، 400 عدد عظيم في ذاك الزمان، وجهينة أبطال. وأرسل عمرو بن مرة الجهني ورجل من جهينة، عمرو بن مرة الجهني جاء إلى الصديق ومعه 100 بعير مهيأ، فوزعها الصديق على الناس أي على المسلمين ليستعد للخروج للحرب. انظر إلى الخطة، إحكام، تدبير، نظام، فهم سديد، رأي موفق ملهم، يخطط كيف يفعل، وهذا من توفيق الله تعالى للصديق، وفيه تأكيد على أن اختيار أصحاب النبي لأبي بكر خليفة للنبي كان اختيارا ربانيا، اختيارا موفقا. بعد ذلك خامسا، كتب إلى القبائل التي ارتدت يدعوهم إلى الإسلام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول لهم ارجعوا عما أنتم فيه قبل أن أخرج إليكم، وإلا فالخطة المجلية أو الحرب المخزية، إما أن ترجعوا وإما أن نخرج إليكم للحرب. فمن أبى منهم خرج إليه. ثم بدأ الصديق رضي الله عنه بعد أن هيأ الأمن والأمان للمدينة وأعد الخطة المحكمة لحمايتها رضي الله عنه وأرضاه، بعدها بدأ يخطط للخروج، فقاتل أولا العرب الذين ارتدوا قريبا من المدينة، ثم أرسل الجيوش وعقد الرايات والألوية وأرسل أصحابه إلى كل جهة من الجهات لحرب المرتدين. وقام الصديق رضي الله عنه وصدق لما قال: أينتقص من دين الله وأنا حي؟ والله لا ينتقص من دين الله وأنا حي. وأدى الأمانة وحمى الأمة ورد المرتدين إلى دين الله. واعلم أن المرتد حكمه القتل كما ورد من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. قالوا: إن المرتد حكمه أن ينذر 3 أيام، فإن عاد يقبل منه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. وقال ربنا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهنا قال: ينذر 3 أيام بالعودة إلى الدين، فإن أبى يقتل، فإن أبى يقتل. ولهذا كتب الصديق إلى قبائل العرب المرتدة ينذرهم ويدعوهم إلى الإسلام، ويقول لهم: فإن أبيتم ستكون الحرب. وهذا الذي نراه إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، حتى نتمم هذه الفقرة أو هذه الفترة من حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي الأيام الأولى من خلافته، كيف فعل مع المرتدين وماذا فعل الله عز وجل له. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في لقائنا القادم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.